إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من شهر شوال لعام 1421 معذرة من الهجرة 24، قال لي التليفون لخبطني والله، لعام 1424 من الهجرة. وهذا هو درسنا 21 من دروس السيرة النبوية الزاكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا أيها الأفاضل نتحدث عن هذه الفترة العصيبة التي تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام للأذى والابتلاء والاضطهاد. تحدثت في الأسبوع الماضي عن هذه الأسرة الكريمة وعن هذا البيت الأنموذج، عن بيت آل ياسر، عن ياسر وأم ياسر وعمار رضي الله عنهم جميعا. قتلت سمية لتكون هذه المرأة الصابرة أول شهيدة في الإسلام، ثم قتل زوجها بعد ذلك وصبر ابنها عمار. ولهذه الأسرة رفقاء صامدون شامخون كجبال مكة. حاولت قريش أن تجعلهم عبيدا لها، فانتزعوا الحرية منها انتزاعا، وصمدوا أمام هذه الحملات الشرسة من حملات الإيذاء والاضطهاد والتعذيب. رفضوا الخنوع وأبوا الخضوع. سلخت سياط المشركين جلودهم فأبوا إلا أن يعلنوا التوحيد لله. وعاش هؤلاء يتنفسون هواء الحرية حتى ماتوا مع هؤلاء الأفاضل الأكارم. هذا الرجل الحر الأبي الذي كان يعمل حدادا في مكة، إنه خبام بن الأرت رضي الله عنه، خباب الذي أسلم راضيا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وثبت على دينه شاكرا. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت هذه الآية في خباب وفي أمثاله من فقراء الصحابة، عذبوه وسرقوا ماله وتفننوا في إيذائه، فأبى إلا الإسلام وثبت على التوحيد
تدبروا هذه الكلمات لخباب بن الأرت رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال خباب: كنت رجلا قينا، قينا بفتح القاف وتسكين الياء، أي عبدا أو حدادا. فالقين الحداد، وجمعه قيون، قيون بضم القاف والياء، قيون. والقين أيضا العبد، والقينة الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية، يقال للمغنية قينة، ويقال للمغنيات قيان. فالقينة هي الأمة سواء كانت مغنية أو غير مغنية. والجمع القيان، لكن المراد بلفظة خباب هنا: كنت رجلا قينا، أي حدادا. نجزم بذلك، وقد وقفت على تفسير هذه اللفظة لكثير من كتاب السير أنهم فسروها بأنه كان عبدا، قالوا كنت رجلا قينا أي كنت رجلا عبدا، ولكنني أجزم بأن المراد هنا كنت رجلا حدادا. ما الذي جعلك تجزم بهذا التفسير لهذه اللفظة؟ رواية في صحيح البخاري، رواية أخرى في صحيح البخاري، قال خباب رضي الله عنه: كنت قينا بمكة، كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا. إذن كان يعمل حدادا، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه، أي ذهب إليه خباب ليطلب قيمة صنيعه أو قيمة صنعه لهذا السيف. قال: فجئت أتقاضاه، فقال العاص أو العاصي ابن وائل السهمي، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، لا أعطيك أي حقك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له خباب بن الأرت رضي الله عنه: والله لا أكفر به أبدا، والله لا أكفر به أبدا. ثم قال له كلمة جميلة، قال: والله لا أكفر به أبدا حتى يميتك الله ثم تبعث، حتى يميتك الله ثم تبعث. هل معنى ذلك أنه لو أماته الله ثم بعثه يكفر بمحمد؟ لا، كما فهم البعض لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني من فرط تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نشك، أي في قدرة الله، فكيف يشك إبراهيم وهو قدوة الموحدين وإمام المحققين؟ حين قال لربه سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، الآيات. فقال النبي: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا لا نشك نحن في قدرة الله، فكيف يشك خليل الله إبراهيم؟ فالخباب خباب بن الأرت يقول للعاص بن وائل السهمي، قال: والله لا أكفر بمحمد أبدا حتى يميتك الله ثم تبعث. فرد عليه العاص بن وائل السهمي باستخفاف وازدراء وسخرية واحتقار، قال: فإني إن بعث كان لي مال ثم مال وولد، فيبقى عندي هناك أموال وأولاد، كان لي مال ثم مال وولد، فتأتيني فأقضيك، هشدلك الدندة في الآخرة فتأتيني فأقضيك. وفي لفظ ذرني حتى أموت، لفظ في البخاري ذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزل قول الله جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه نزلت في شأن العاص بن وائل، وخلد الله بهذه الآيات ذكر خباب بن الأرت رضي الله عنه. فلقد نزلت هذه الآيات في حق هذا الرجل الفقير ليرفع الله بها ذكره وليعلي الله بها شأنه، بل وليرد الله سبحانه وتعالى عنه، ليرد الله سبحانه وتعالى عنه. أرجو أن تتصور كرامة هذا الرجل الذي أنزل الله من أجله قرآنا ليرد به على هذا الكافر المتعنت الذي استهزأ وسخر منه، حين قال أقضيك دينك في الآخرة لأني سيكون عندي من المال ومن الأولاد ومن الجاه أضعاف أضعاف ما أملك الآن. فرد الله عز وجل بهذه الآيات الجميلة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا لم يعلم الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. ثم بين الله عز وجل جزاءه فقال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولما ازداد إصرار خباب بن الأرت رضي الله عنه، لما ازداد إصراره وتمسكه بدين الله أخذوه، فكان ممن يعذب في الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، قال فكان خباب ممن يعذب في الله جل وعلا من أجل أن يتراجع عن دينه فلا يتراجع. تعلموا أيها الشباب، من أجل أن يتراجع عن دينه فلا يتراجع، بل لم يقاتل من أجل ماله الذي جمعه بعرقه وجده وكده ويده، لم يقاتل من أجل ماله، بل حينما طلبوا المال أعطاهم المال وأخذوا ماله أمام عينيه وبين يديه فلم يمنعهم، وإنما قاتل وصبر على العذاب والإذاء من أجل دينه من أجل عقيدته. لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون إلا خبابا. تعرف على هذا العملاق، لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون إلا خبابا رضي الله عنه. كانوا يضجعونه على الرب، يعني على الحجارة المحمية، يلقونه بظهره على الحجارة، كانوا يضجعونه على الرب فلم يستغبوا منه شيئا، أي لم يحصلوا منه على أي شيء مما يريدونه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو نعيم بإسناد صحيح، قال أبو نعيم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب وهما ثقتان كما هو معلوم، قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهما إمامان كبيران معروفان، حدثنا أبو إسحاق وهو التابعي الثقة، وقد صرح بالسماع من شيخه التابعي حارثة. فالإسناد كما ترون إسناد صحيح، لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبه المشركون إلا خبابا. كانوا يضجعونه على الرب أي على الحجارة المحمية فلم يستغبوا منه شيئا، أي لم يحصلوا منه على أي شيء مما يريدونه. والله لقد كشف خباب بن الأرط يوما عن ظهره الذي تقلب في جمر العذاب وسلخ بالصياط وتشقق لحم ظهره وظهرت فيه الآثار المؤلمة. كشف عن ظهره يوما للصحابة وهم يتحدثون عن صبر بلال بن رباح الذي سأذكره الآن كأنموذج آخر من نماذج الصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى في هذه الفترة الحرجة بعد الجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. سمع الصحابة يتحدثون يوما عن صبر بلال وثبات بلال، فكشف لهم خباب بن الأرت رضي الله عنه ظهره وأراهم تلك الآثار المحزنة، ثم قال: لم يكن لي أحد يمنعني، لم يكن لي أحد أي في مكة يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني، أي المشركون، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل منهم رجله على صدري. قال خباب: ما اتقيت الأرض إلا بظهري وهذا الحديث رواه ابن سعد. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا حبان بن علي عن مجالد عن الشعبي، وهذا الإسناد كما هو واضح لطلبة الحديث ظاهره الإرسال، لكن له شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الحسن يقينا. فلقد قال خباب رضي الله عنه في رواية أخرى رواها أبو نعيم في الحلية عن الشعبي قال: سأل عمر رضي الله عنه بلالا، وظاهر هذا السند الإرسال أيضا لكن يشهد له ما قبله، فكلا الأثرين يقوي بعضهما بعضا. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: أوقد لي المشركون نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، أي إلا شحم ظهري، يعني أوقدوا له النار وطرحوه على النار، ما أطفأ النار إلا شحم ظهره أو جلد ظهره رضي الله عنه وأرضاه. كان خباب يقول ذلك للصحابة وهم يتحدثون عن صبر بلال وثبات بلال رضي الله عنهم جميعا. خباب بن الأرت هذا أيها الأحبة هو الذي جاء يوما للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يشكو إليه ما يعانيه وإخوانه من العذاب والأذى والبلاء. نعم، جاء خباب بن الأرت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجروحه تنزف ألما، نعم لا أقول تنزف دما بل تنزف ألما وتنزف معاناة. جاء إلى النبي وقد سلخ المشركون جلده، سلخا حينما أطفأ النار بودك ظهره، أي بشحم ظهره. جاء يشكو هذا الحال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا، خباب يقول له: ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فقعد النبي وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. عاوزك تعيش عشان اما تتعرض لأزمة او لفتنة ما تسترخش انك تنسلخ عن الدين. اساء اليك ابوك او اساءت اليك امك او اساء اليك رئيسك في العمل او وقفت في كمين من الاكمنة واخذت منك بطاقتك، لا تصبح يعني لا يصبح حلقك للحية سهلا رخيصة من اجل انك تعرضت لمحنة او لأذى لا يعتبر شيئا في هذا الأذى الذي تعرض له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من شبابنا يريد الدين سهلا ميسورا مجردا من الفتن والمحن والابتلاءات، ومع أول منعطف على طريق الدعوة إلى الله من منعطفات الفتنة والمحنة يتخلى قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أو إذا ما سمعت أخت من أخواتنا لفظة سخرية أو كلمة استهزاء وهي تلبس نقابها، تسمع لفظة مثلا جاء العفريت أو ما هذا الشيطان إلى آخر هذه الألفاظ، ما هذا التخلف، ما هذا الجمود، ما هذه الرجعية، أما زلتم تحيون في هذا العصر، أي عصر القرون الظلامية والجامدة؟ فتذهب الأخت باكية ثم تقف أمام المرآة لتنظر إلى نفسها بنقابها، وسرعان ما تتجرد من هذا الحجاب، حجاب العفة والمروءة والشرف، مع أول محنة أو منعطف أو فتنة. لابد أن نتعرف على سير هؤلاء. وقد أصلت في الدروس الأولى وأنا أجيب على هذا السؤال الكبير: لماذا السيرة؟ قلت بأنني لم أطرح السيرة كمجرد سرد تاريخي، كلا، وإنما سنقف مع دروس السيرة وقفات تربوية لنتعلم من هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. وسأعلق إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة المقبلة في مجمع أهل السنة عن مسلسل عمرو بن العاص الذي أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، كما صنعت ذلك في الجمعة الماضية في مجمع الفرقان بسم اللوين. نسأل الله أن يشرفنا وأن يرفع قدرنا بالذب عن أصحاب رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلنتعرف على سير هؤلاء الأطهار وعلى تاريخ هؤلاء الأبرار. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على الأرض، فلقد كان الصحابة بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس وقبست من نورها، وسوف لا تزال هذه النجوم تشرق وتتألق، وستظل كذلك تشرق وتتلألأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسيظل التاريخ واقفا وقفة إجلال وإكبار أمام هذا الجيل الذي رباه المصطفى وكفى. فأنا أقول دوما: إذا كان كل تلميذ، خلي بالك، إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، إن كان التلميذ صادقا محبا لأستاذه فإنه يقتبس حتما من أستاذه ومعلمه، إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو رسول الله. لرب الجندس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خباب: فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه لأبي هو وأمي، وقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل قبلكم أو في من قبلكم يؤتى به فتحفر له حفرة فيجعل فيها، ويجاء بالمنشار فيشق نصفين، وينشف بأنشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلي بالك يا شباب، خلي بالك النبي قال الكلمة دي فين؟ في مكة، في مكة، وفي مرحلة الاستضعاف، خباب جاي له جلده مسلوق، والنبي يقول له: الدين ده ربنا حيتم الدين، يتم الدين وأنا ظهر مسلوخ والصياط تعلم على ظهري، والرسول يبشره ويبشر إخوانه من الصحابة بنصرة هذا الدين في أعظم مراحل الاستضعاف وعدم التمكين. نحن نعيش الآن هذه المرحلة. نعم، الأمة الآن تعيش مرحلة من أخطر مراحل الاستضعاف وعدم التمكين، بل إن الأمة هي التي تدفع الآن الجزية كاملة للكفر وأهله غير منقوصة، الأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. ومع ذلك أقسم بالله كما أقسم بالله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله عز وجل سيمكن لدينه، ومهما وضع الكافرون من عقبات وعراقيل وسدود في طريق هذا الدين فإن الله جل وعلا بموعوده وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى سينصر دينه. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف في فترة من الفترات أو في حقبة من الحقب كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما الآن فمرحلة صغعات تداول، هذه سنة من سنن الله في الكون، سنة التداول. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة المداولة التي جعلها الله سنة ربانية في كونه لا تتبدل ولا تتغير. فالحضارات يا إخوة لها أعمار، الحضارات لها أعمار، إنها أعمار الأمم. كما قال المفكر الشهير شبينجلر قال إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وتشرق هنا لتغرب هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام، فهو الدين الوحيد الذي يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية. إنه الإسلام لأنه دين الفطرة، دين الله جل وعلا، الإسلام الذي لن ينزله الله للعرب في أرض الجزيرة ولا المسلمين في مصر أو في السودان أو في السعودية أو في المغرب، كلا، وإنما أنزله الله لأهل الأرض. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اسمع إلى هذا القسم النبوي والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فكل حديث عدي بن حاتم صحيح مسلم، سيدنا عدي جالس في مجلس نبوي فجاء أناس يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم الفاقة، الفاقة يعني ايه الفقر، وجاء آخرون يشكون للنبي قطع الطريق، قطع الطريق يشكون له دعار طيء، ودعار طيء أي قطاع الطرق من قبيلة طيء، وقبيلة طيء هذه قبيلة عدي بن حاتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي وقال يا عدي هل تعرف الحيرة؟ قال نعم يا رسول الله أنبئت عنها، لم أرها ولكني أنبئت عنها، أنا ما رحتش الحيرة بس أسمع عنها. الحيرة في الوقت ده يا أخوانا كانت تحت يد كسرى ابن هرمز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن طالت بك حياة، إن ربنا أمد في حياتك لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترتحل الضعينة. الضعينة المرأة اللي ركب الهودش، المرأة في الهودش تسمى ضعينة. ليوشكن أن ترى الضعينة ترتحل من الحيرة لا تخاف أحدا إلا الله. فعدي بيقول أنا قلت في نفسي فقلت فأين دعار طيب الذين قطعوا الطريق على الناس، الزعينة ترتحل من الحرة وتمشي كده وحدها لا تخاف أحد إن الله، تخشى دعار طيب. قال فقلت في نفسي فأين دعار طيب الذين قد شعروا البلاد أي ملوها فتنة. ثم قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. دي اللي ما استوعبهاش عدي. فقال قلت كسرى بن هرمز؟ قال له النبي كسرى بن هرمز، ايوه كبيره دي كسرى بن هرمز. قال عدي والله لقد رايت الضعيفه تحلم من الحيره الى اليمن
أو حتى تطوف ببيت الله، لا تخاف أحدا إلا الله. وكنت في من فتحوا كنوز كسرى، كنت في الجيش ده عليه الصلاة والسلام، كنت في الجيش اللي خرج وفتح كنوز كسرى بن هرمز. وبعدين ولئن طلب بكم حيالة رأينا الثالثة اللي قال فيها النبي يخرج الرجل من كفه ذهبا لا يجد من يقبله. وبعض أهل العلم قال بأن هذا قد وقع بالفعل في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أو سيحدث كما قال بعضهم في زمن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو في زمن المهدي. سبحان الله. إذن رسول الله لا ينطق عن الهوى، فلا ينبغي أن نهزم أمام هذا الواقع المرير. وأنا كما قلت أنا لا أرى هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن مع هذه الفتن المتلاحقة على الأمة في فلسطين والعراق والشيشان والسودان وأفغانستان، لا أرى هذه المحن المتلاحقة على الأمة لا أراها شرا محضا، بل ألمح من خلال هذا الشر الظاهر لنا، ألمح من خلاله خيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله. فما من محنة إلا وترى فيها من المنح ما الله به عليم. فلقد قال الله لنبيه في أعصف محنة وأشر فتنة تعرض لها رسول الله والمسلمون معه، ألا وهي فتنة حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة بالزنا، ورمي فيها المصطفى في شرفه وعرضه وصيانة حرمته، وهو أطهر العالمين وأشرف العالمين والقائم على صيانة الحرمات في جميع أمته، يتهم بأن حرمته قد انتهكت في بيته وفي أحب نسائه إليه بعد خديجة. ومع ذلك يقول الله لنبينا في هذه المحنة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكل هذه المحن خير، والله إنها خير. وقد فصلت ذلك في عديد من خطب الجمعة، وأرجو أن تراجعوا: لا تحسبوه شرا لكم. فما من منحة إلا وفيها من المحن ما من محنة إلا وفيها من المنح ما الله به عليم. يكفي أن هذه المحن تغربل الآن الصفوف وتميز الصفوف، وتظهر الصادق من المنافق، وتظهر من يعمل لدين الله خالصا ومن يعمل من أجل دنيا ومن أجل مغنم. لقد أظهرت هذه المحن حقيقة الأمة وميزت الأمة بالفعل، وما زلنا في مرحلة التمييز التي لا بد أن تسبق مرحلة التمكين. لا يمكن أن يمكن الله لأمة إلا بعد أن يبتليها ويمتحنها لتتمايز الصفوف، لا لربنا، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإنما لتتمايز الصفوف للأمة نفسها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين. النبي يقول الخباب في مكة وهو جاي يشكو له العذاب: ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وإحنا مستعجلين. النبي قالها للصحابة من 15 قرنا إلا قليلا، وأنا أكرر الآن لفظة الرسول: ولكننا نستعجل. وننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا إلى أعمار الأفراد. يعني أنا حينما أتكلم مثلا عن مبشرات بنصر الأمة من القرآن والسنة والواقع، يتصور كثير من أحبابنا أنه قد يرجع إلى البيت ليفتح التلفاز ليسمع وكالات الأنباء بتقول خلاص أمريكا ربنا حرقها والأمة تمكنت. مش كده، هذا فهم غير صحيح. فالنظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا إلى أعمار الأفراد نظر ضيق قاصر، فأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد. والله جل وعلا له سنن في التمكين، وله سنن في النصر، وله سنن في الهزيمة. هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، بل ولا تجامل هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن فهمت الأمة السنن الربانية وأخذت بالأسباب، بأسباب التمكين مكنت، بأسباب النصر نصرت، بأسباب العز أعزها الله.
ولينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ثاني لا يشركون بي شيئا. وقد فصلت ذلك في خطبة الجمعة على هذا المنبر والتي كانت بعنوان فقه التمكين. أسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم والعمل والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا نموذج من نماذج الصبر على الأذى والصبر على البلاء، نموذج من نماذج الصحابة الأطهار الذين تمسكوا بهذا الدين وبهذه العقيدة وقد سرخت جلودهم وضربوا بالسياط وجروا على الرمل الذي حولته حرارة الشمس إلى نار محرقة ووضعت الصخور على صدورهم وعلى بطونهم ومع ذلك صبروا وما ضحى واحد منهم بدينه قط. من هذه النماذج الفريدة هذا الرجل العملاق، تلك الأنشودة العذبة الحلوة التي يطلق عليها اسم بلال. بلال السيد المتجرد المتجرد المتوكل الواثق عتيق الصديق علم الممتحنين في هذا الدين وسيد المعذبين الصابرين. وهذه الكلمات فيه وفي خباب أخذتها من صاحب الحلية من أبي نعيم رحمه الله. قال بلال بن رباح السيد المتجرد المتوكل الواثق عتيق الصديق علم الممتحنين في الدين وسيد المعذبين الصابرين، والأخيرة من عندي من باب الأمانة، وسيد المعذبين الصابرين. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه الذي قدر الله لأمه أن تذهب إلى مكة وولد في مكة كالليل مليئا بالأسرار، عاش حياة قاسية إلى أن سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن هذا النبي المرسل يحمل كل ما كان يبحث عنه ذلكم الرجل الأسود من حرية وعدالة ومساواة ونبذ كامل للعنصرية البغيضة لللون وللأرض وللأوطان. جاء محمد بكل هذا ليعلن للدنيا كلها أنه لا فضل لمن حكم على من حكم ولا لمن ارتفع على من اتضع ولا لأبيض على أحمر ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. جاء للدنيا كلها بهذا البيان الرباني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل وأعلنها صريحة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مبادئ جاء بها النبي لتتحول في دنيا الناس إلى مثل إلى واقع لم يحبسها النبي في الأدراج، كما حبست الثورة الفرنسية مبادئها على أرضها بل وحرمت منها مستعمراتها. ولم يأتي النبي ليحول هذه المعاني إلى أصنام وتماثيل لتوضع في الميادين العامة في مكة والمدينة لتنطق بأنها أمثلة ونماذج على الحرية، كما يصدم بصرك تمثال الحرية في قلب نيويورك وهي تقتل الأحرار في كل بقاع الأرض. لم يأتي النبي بهذه النماذج ليطبقها على الفقراء والمساكين وعلى العبيد وليعفى منها الأحرار، لا، بل أعلنها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. جاء النبي فحول هذه المثلة والقيمة إلى واقع عملي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لأحمر على أسود أو لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. جاء هذا الرجل الأسود بلال الذي عاش حياة صعبة قاسية، فوجد كل ما يبحث عنه من حرية ومساواة وعدالة ونبذ للعنصرية البغيضة للون وللأرض وللوطن، وجد كل هذه القيم يأتي بها دفعة واحدة محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وآمن به. كم تشققت قدماه، أقصد بلالا، وهو يبحث عن هذا الحلم الجميل. ما كان التصور أن يرى هذه القيم في الأرض في دنيا الناس في وقت جفت فيه ينابيع التوحيد قبل محمد. فمع بداية القرن السادس يا إخوة، كما ذكرت في خطبة العيد، مع بداية القرن السادس الميلاد لميلاد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت ينابيع التوحيد في الأرض قد جفت. طال الأمد على أهل الأرض بين عيسى وبين رسول الله عليهما الصلاة والسلام، طال الأمد جدا، فجفت ينابيع التوحيد وأظلمت الأرض، وكان الشيطان قد زرع للشرك أشواكا نمت وامتدت وتجذرت وتأصلت، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. حين أراد الله لأهل الأرض الحياة بعد موات دام لسنوات طويلة، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينتش لهم من موت حقيقي إلى حياة حقيقية، أي من ظلم الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. بلال بالله ورسوله، وهانت عليه نفسه في الله، وتصدى للمشركين كجيش وحده، بل تصدى للمشركين وكأنه صار جيشا من حديد أو من صخر لا يلين ولا يتأثر بالعذاب. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فدفعوه للولدان، وأخذ الولدان يطوفون ببلال في شعاب مكة، وهو لا يردد إلا كلمة واحدة، إنها أنشودته الحلوة العذبة: أحد أحد أحد. لا يردد بلال إلا هذه الكلمة. رفض حياة الشرك وأبى أن يعيش حياته منحنيا لصوت أو لحجر، بل صمد وصبر. يعذبون جسده بالصياط ويضعون الصخور على صدره وكأنه يقول: خذوا جسدي واتركوا روحي. فقد تعلقت بالحق وأشرقت بنور التوحيد، فالروح لها طريق لا تستطيع قريش ولا يتمكن الجلادون ولا المشركون من الوقوف في هذا الطريق ليمنع الروح من أن تسير فيه، لا يستطيعون، هم يملكون الأبدان، لكن الروح ليس للجلادين عليها من سبيل. بل ولا تستأذن الروح الجلادين حينما تتمسك بهذا الحق وهذا النور. شأنها في ذلك كشأن الحجرة المظلمة التي إن دخلتها ورأيت نفسك تتخبط فيها في ظلام دامس، وتحسست مفتاح النور، فإذا ما لامس أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغطت عليه ضغطة خفيفة، حول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب في البدن إن لامسته أنوار الهداية حول الظلامه إلى نور مشرق. فهذه روح بلال التي أشرقت بأنوار التوحيد، فسلم لهم بدنه، فعلوا به ما لا يتصوره العقل. أرجو أن تتصور رجلا عاري الجسد يلقى بظهره على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الرمال فقط أن تسرق الأبصار، كادت الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تسرق الأبصار، ناهيك بشمس لا تستطيع أن تنظر إليها نظرة عابرة. ثم يضعون الصخور العاتية على صدره ويجرونه والصخر على صدره، يطوف به المشركون والمجرمون والجلادون في شعاب مكة وفي طرقها، لينتزعوا من هذا العملاق الجبل الشامخ والطوط الثابت كلمة كفر. لكنهم تعبوا ولم يتعب بلال، وملوا ولم يمل بلال. أمر عجيب ومثال فريد. لقد كانت مأساته مع قريش دامية مؤلمة، وكان منظره والله يذيب الصخور ويبكي الحجارة، يلعب بهذا العملاق السفهاء والصبيان، ويتمايل المجرمون من الضحك والسخرية والبهتان، يقفونه فيقع على الأرض من الإعياء، ثم يوقفونه فيسقط على الأرض من الإعياء، وهم يضحكون ويتمايلون. حتى أشرقت عليه شمس الحرية يوما على يد أبي بكر الصديق الذي حن قلبه له وبكت عينه لمنظره، فذهب إلى مالك بلال واشتراه منه ووافق مالكه، لأنه تعب وكلت يداه من الصفع وكلت رجلاه من الركي وتمزقت صياطه من الضرب، وبلال ثابت كثبوت جبال مكة، لم يتحرك عن دينه ولم يتزعزع ولم يتأثر. ودفع صديق الأمة الثمن، وقبضه المجرم كاملا غير منقوص، وتوجه الصديق رضي الله عنه بعدما دفع الثمن نحو ساحة التعذيب ليمد يده المباركة على الإسلام وأهله من أول اللحظات، ليمد يده المباركة لتنتشل بلالا من هذا العذاب المؤذي. يا ترى كيف وجد الصديق بلالا، وكيف كانت حال بلال في هذه اللحظات، وعلى أي صورة وجده الصديق؟ هذا هو قيس بن أبي حازم يروي لنا آخر مشهد من مشاهد بلال في التعذيب، فيقول: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون بين الحجارة. اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. هذا الأثر رواه الإمام الذهبي، وروى ابن عبد البر في الاستيعاب، وسنده قوي، كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. لو وقفت على تخريج هذا الأثر، لأن سنده جميل، لأن رجال السند فيهم لأن رجال السند من العظام الكبار. قال الإمام الذهبي خرجه فقال من طريق حامد، هذا الأثر من طريق حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس، وهؤلاء الرجال على درجة من التوثيق كبيرة. فحامد بن يحيى ابن هانئ البلخي قال عنه الحافظ في التقريب ثقة حافظ، وسفيان بن عيينة إمام من الأئمة الكبار. أما أستاذ سفيان في هذا الحديث فهو إسماعيل ابن أبي خالد، وهو ثقة ثبت، كما قال الحافظ في التهذيب، وقد أكثر الرواية عن شيخه قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم أدرك الإسلام والجاهلية معه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة مقبول الرواية كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. قال قيس: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. متصور المشهد؟ انتم معايا ولا؟ وهو مدفون بين الحجارة، طلعه من بين الحجارة. هذه منزلة بلال عند هؤلاء المجرمين، لكن الله عز وجل كرمه وشرفه، فهلك هؤلاء المجرمون وأبقى الله عز وجل بلالا حتى فتح النبي مكة وأمر النبي بلالا أن يرتقي الكعبة ليرفع الأذان من فوقها. بلال من كان يظن أن بلالا وهو يعذب على رمال مكة وتوضع الصخور جبالها على صدره، من كان يظن أنه سيرتقي يوما قريبا على هذه الكعبة المشرفة ليرفع من فوقها الأذان ليعلن للدنيا كلها أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذنب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أسألك بالله، هل كان يصدق أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف صاحب هذا الرجل الموحد، هل كان يظن واحد من هؤلاء أن بلالا رضي الله عنه سيرتقي الكعبة يوما ليعلن من فوقها نداء التوحيد؟ والله لو قلت لواحد منهم ذلك ما صدقه، بل لتمنى الموت قبل أن يرى هذا، بل ومنهم من صرح بالفعل بهذه القولة يوم رأى بلالا يرفع الأذان من فوق الكعبة بعد أن فتحها الله جل وعلا على رسوله ومصطفاه. وخرج بلال من بين هذه الحجارة ومد يده لهذه اليد المتوضئة الرحيمة الحانية الودودة المشرقة الطاهرة، ليد أبي بكر الصديق، تلك اليد البيضاء، والله إنها ليد بيضاء على الإسلام وأهله من أول لحظة دخل فيها هذا العملاق الصديق الإسلام. يمد بلال يده ليد أبي بكر لينتشله أبو بكر من بين هذه الحجارة لتنفض عنه قريش بجلاديها ومجرميها كما انفضت عنه الحجارة في آن. ويمشي بلال وقد ذاق طعم الحرية وتنفس هواءها من جديد، يمشي إلى جوار سيده الصديق الذي أعتقه، وهو يشعر بمعنى الحرية. ما ذاق طعم العبودية بعدها قط، بل لقد أعلنها صريحة مدوية: الرجل الثالث في الأمة بعد النبي وصديقها، إنه الفاروق عمر. أعلنها صراحة مدوية مجلجلة، قال في حق بلال رضي الله عنه وفي حق الصديق رضي الله عنه، قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، صار بلال العبد بالإسلام سيدا، صار بالإسلام حرا، صار بالإسلام أول مؤذن في الإسلام. بالإسلام كنت تعرف بلال؟ كنتش تعرف بلال، ما كناش تعرف بلال، ولا كنا نعرف عمر، ولا كنا نعرف الصديق، ولا سمعنا عن خالد بن الوليد، ما عرفنا هؤلاء إلا بالإسلام، وما أعز هؤلاء إلا الإسلام، ولا عز لهذه الأمة إلا بالإسلام، وما وحد هذه الأمة الممزقة إلا الإسلام، ولن يوحدها من جديد إلا الإسلام. الأمة لن تلتقي على قوميات أو عروبة أو وطنيات أبدا، هذه أواصر ممزقة ما التقت الأمة ولن تلتقي عليها قط، ما التقت الأمة إلا على الإسلام ولن تتحد وتلتقي من جديد إلا على الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فالإسلام والإسلام فقط، والإسلام فقط هو الذي ألف بين بلال الحبشي، أي منين بالحبشة، بين بلال الحبشي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ألف الإسلام بين هذه القوميات والأوطان والأجناس والأشكال والألوان، وصهرهم في بوتقة واحدة، إنها بوتقة الحب في الله بعد الإيمان بالله. إنما المؤمنون إخوة. عشان كده أنا قلت لكم قبل كده، إن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين. احفظوا الكلام ده، إذا وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. أول ما المصلحة تنتهي خلاص لن تخوي ولا عرفك، دي مش أخوة الدين. ولو وجدتم إيمانا بلا أخوة فكن على يقين مطلق بأنه إيمان ناقص، لأنه إيمان ناقص. مش أنت أخي في الله وأنا أخوك في الله؟ لو الشيخ أفتى بفتوى ما عجبتكش قول والله ما عدت حضر له، راجل جاهل. فين يا عم الأخوة؟ فين الأخوة في الله؟ فين حدودها وضوابطها؟ أنا ماشي أنا وأنت في عمل، عاملين شركة، اختلفنا على القرشين وكنا ما شاء الله أصحاب لحى وبنصلي الفجر وأقدمك إمام وتقدمني إمام، اختلفت على القرشين والله إذا فلان عنده دين، الله الله كده على طول. فخلي بالك من الآية دي، إنما المؤمنون إخوة، يعني إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إنما المؤمنون يا الله كأغصان، أغصان متشابكة في دوحة واحدة، أو كروح واحد حل في أجسام متفرقة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. الإيمان والأخوة يا إخوان ما تنسوش دول، الإيمان والأخوة سببان رئيسيان حول النبي صلى الله عليه وسلم بهما العالم القديم كله إلى ركام في ركام وتراب في تراب، بالإيمان والأخوة.